بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان كلامنا في المسألة الرابعة من المسائل التي استثناها المصنف من حرمة بيع الأعيان النجسة، لأن احنا كان عندنا مسائل. المسألة الأولى كانت في بيع المملوك الكافر، الثانية في المعاوضة على غير كلب الهراش، المسألة الثالثة كانت في المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثه. وصل الكلام إلى المسألة الرابعة التي هي في المعاوضة على الدهن المتنجس، وتعرضنا لمواضع. الأول كان في صحة بيع الدهن، الثاني في وجوب الإعلام، الموضع الثالث بعد أن قلنا بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس، تعرضنا لاشتراط الاستصباح به تحت السماء. وصل كلامنا إلى الموضع الرابع، هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح؟ شنو قلنا؟ قلنا ما هو مقتضى الأصل الأولي أو القاعدة الأولية؟ قلنا لدينا قولان. القول الأول جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. القول الثاني حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. ثم قلنا جل العلماء القدماء قالوا إن مقتضى القاعدة الأولية حرمة الانتفاع وعدم جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. نقلنا كلام السيد العاملي في مفتاح الكرامة والانتصار والمبسوط والنهاية، وقلنا قريب من هذه العبائر عبارة المنتهى وعبارات الشيخ في الخلاف وابن إدريس في السرائر وابن زهرة اللي قالوا الأصل الأولي يقتضي عدم جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. ثم قلنا إن المصنف وفاقا لأكثر المتأخرين قال مقتضى الأصل الأولي هو جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. ليش؟ لدليلين. الأول أصالة الجواز اللي هي أدلة البراءة، والثاني قاعدة حل الانتفاع بما في الأرض. ثم قال لا حاكم عليهما، يعني لا يوجد حاكم على هاتين القاعدتين أو الأصلين سوى ما يتخيل من بعض الآيات والأخبار والإجماعات. وذكرنا الآيات وأجبنا عنها وقلنا هي لا تصلح لأن تكون حاكمة، ذكرنا الروايات أيضا وقلنا هي لا تدل على أن الأصل الأول يقتضي عدم جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. وكان كلامنا شنو؟ في مناقشة الإجماعات. قلنا إن إجماع السيد المرتضى ليس معقده حرمة الانتفاع بالمتنجس، بل معقده نجاسة أهل الكتاب في قبال فقهاء العامة اللي هم قالوا بطهارة أهل الكتاب. وإجماع الخلاف اللي احنا ما شرحنا شرح وافي في الدرس السابق والآن نشرحه، زين نعيد شرحه. إجماع الخلاف معقده مسألة، هذه المسألة وقعت مورد الخلاف بينه وبين فقهاء العامة. هذه المسألة شنو؟ مسألة جواز الاستصباح بالسمن المتنجس. وليس معقد الإجماع هو حرمة الانتفاع بكل متنجس، يعني لابد أن نفرق بينهما. فبالتالي ليش؟ لأن الشيخ قال هكذا: إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو بزر أو شيرج نجس كله ولا يجوز أكله، زين، ولا الانتفاع به لغير الاستصباح. ثم الشيخ نقل ثلاثة أقوال، يعني ذكر قولة مع قولين آخرين. القول الأول أنه يجوز الاستصباح بهذا الدهن والزيت المتنجس وتحرم سائر الانتفاعات، هذا قول الشيخ. القول الثاني عدم جواز الانتفاع به مطلقا، لا في الاستصباح ولا في غير الاستصباح. القول الثالث أن نفرق بين السمن وغير السمن من الأدهان. إنزين، فبالتالي نمنع من الانتفاع بالسمن مطلقا من دون فرق بين الاستصباح وغير الاستصباح، ونجوز الانتفاع بسائر الأدهان مطلقا. عليكم السلام ورحمة الله. فيظهر من كلام الشيخ عليكم السلام ورحمة الله أن الذي هو محل الخلاف بينه وبين غيره هو السمن المتنجس. وقول الشيخ بعد ذلك، إذا تشوفون قول الشيخ بعد ذلك ماذا قال؟ قال: دليلنا إجماع الفرقة. هذا الكلام ظاهر في أن الإجماع منعقد على ماذا؟ على ما هو محل الخلاف. شوف، إجماع الفرقة، إجماع الفرقة يعني شنو؟ يعني يريد أن يقول بأن هذا الإجماع منعقد على محل الخلاف بيننا وبين العامة، صحيح؟ فبالتالي اللي هو السمن، وهو في مقام رد المخالف اللي ادعى أنه الإجماع على عدم جواز الانتفاع به. فبالتالي كلامه ما يشمل حكم كل متنجس، بل يشمل خصوص الحكم الذي هو محل الخلاف بين الشيخ وبين غيره. نطبق هذا المقدار. قال بلي، هذا طبقناه في الدرس السابق، وأما إجماع الخلاف، طيب هذا أما إجماع الخلاف الظاهر طبقنا على العموم. شنو بقي عندنا من الإجماعات؟ إجماع السيد في الغنية. بلي، الإجماع الذي ادعاه السيد في الغنية اللي هو السيد أبو المكارم ابن زهرة رضوان الله تعالى عليه، يقول المصنف: هو لا يدل على عدم جواز الانتفاع بكل متنجس. ليش؟ خل نقرأ كلامه حتى نتذكر. بلي، وقال ابن زهرة: بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة. حطوا بالكم، راح أشرح هذا الكلام ومواضع المواضع الموجودة في كلام ابن زهرة. ماذا قال؟ وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك، وحطوا تحت ذلك خطين لأن راح يجي الكلام لاحتمالات الموجودة في المشار إليه، يعني ذلك إلى ماذا يشير؟ كل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثني من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو، حطوا تحت كلمة وهو خطين، هذا الضمير يرجع حق شنو؟ لا، رح نجي نبين الاحتمالات، وهو إجماع الفرقة. ثم استدل ابن زهرة على جواز بيع الزيت إلى آخره. إذن محل الشاهد وهو إجماع الفرقة. إذن الطائفة، إذن في كلام عدة أمور. الأمر الأول حتى نبين كيفية الاستدلال، ثم بعد ذلك نجيب عن كلام السيد ابن زهرة. الأمر الأول اللي ذكره شنو قال؟ قال يشترط في صحة البيع ماذا؟ أن يكون المبيع مما ينتفع به منفعة محللة. ورتب على هذا شنو؟ شوفوا شنو رتب اللي هو الأمر الثاني. انزين، رتب هكذا: إنما قيدنا المبيع، هذا كلامه، بكونه مما ينتفع به منفعة محللة. لماذا قيدناه بهذا القيد؟ لإخراج ما لا ينتفع به منفعة محللة. بالتالي هذا لا توجد فيه منفعة محللة، ولا فبالتالي يترتب عليه عدم جواز بيعه. إنزين، الأمر الثالث اللي راح نبينه في كلامه قال إنزين: يدخل فيما يحرم الانتفاع به كل نجس أو متنجس لا يمكن تطهيره. فلا يجوز بيع كل نجس أو متنجس لا يمكن تطهيره، لكن لا يجوز لماذا؟ لأجل كونه داخلا فيما يحرم الانتفاع به. حطيتوا بالكم؟ إنزين، الحاصل نستفيد من قول الغنية اللي هو ويدخل فيما يحرم الانتفاع به أن علة حرمة بيع المتنجس ما هي؟ دخول المتنجس فيما يحرم الانتفاع به، واضح؟ وكون المبيع المتنجس حراما من حيث دخول المتنجس فيما يحرم الانتفاع به. إنزين، الأمر الرابع بعد هذا ابن غنية، ابن غنية شنو؟ ابن زهرة في الغنية ماذا قال؟ أتبع هذه الأمور المذكورة شنو؟ بدعوى الإجماع، قال أنه بلي هكذا وهو إجماع الطائفة. فبالتالي تكون دعوى الإجماع راجعة إلى دخول المتنجس فيما يحرم الانتفاع به. زين، إذا كان المتنجس داخلا فيما يحرم الانتفاع به هذا يتبعه ماذا؟ هناك شيء يتبع هذا الشيء، شنو؟ أنه لا يجوز بيعه، صح ولا لا؟ لأنه يتبعه متابعة الحكم لموضوعه. فبالتالي إذا كان هذا داخلا فيما لا يجوز الانتفاع به فبهذه الواسطة ولأجل ذلك لا يجوز بيعه. فالإجماع قائم على شنو؟ قائم على دخول كل متنجس. حطوا بالكم، قاعد أقرب كلام السيد في الغنية، مو قاعد أجاوب كلام الشيخ، راح يجي، بس أبي أبين الذي يريد أن يدعي بأن كلام الغنية يدل على المطلوب لابد أن يقرب بهالكيفية. فبالتالي إجماع الغنية قائم على دخول كل متنجس فيما يحرم الانتفاع به. إنزين، وحيث أن حكم ما يحرم الانتفاع به شنو حكمه؟ عدم جواز البيع، لأنه إذا شيء محرم أنك تنتفع به فيحرم بيعه. فالإجماع قائم على أن عدم جواز بيع المتنجس إنما هو لأجل كون هذا المتنجس ماذا؟ داخلا فيما يحرم الانتفاع به. وأنا قاعد أكرر حتى تفهمون كلام الشيخ شنو راح يقول المصنف. فبالتالي ما يكون معقد الإجماع نفس عدم جواز بيع المتنجس. إذن الإجماع لم ينعقد على عدم جواز بيع المتنجس، بل انعقد على دخول المتنجس فيما يحرم الانتفاع به، وبهذه الواسطة ترتب عليه عدم جواز البيع. فبالتالي يكون عدم جواز البيع لأجل كونه من مصاديق ما يحرم الانتفاع به. الحاصل خلاصة الكلام حتى لن طول طولنا كثيرا، إجماع الغنية السيد أبو المكارم رضوان الله تعالى عليه ادعى الإجماع. هذا الإجماع منعقد على ماذا؟ على دخول المتنجس فيما يحرم الانتفاع به. خلاص، وانت تبي تقول حرمة البيع، نقول نعم. بالتالي إذا الإجماع منعقد على أن المتنجس يدخل تحت عنوان ما يحرم الانتفاع به، فبالتالي بهذه الواسطة يكون بيعه غير جائز أو محرم. المصنف يجيب عن السيد ابن زهرة، لكن جواب المصنف يتوقف على بيان أمرين اللي قلت حطوا تحتهم خط. الأمر الأول قول ابن زهرة ويدخل في ذلك، هذه ذلك هذا يشير إلى ماذا؟ ما المراد من ذلك؟ هذا مهم. اثنين، وهو إجماع الفرقة، هذا الضمير وهو يرجع إلى ماذا؟ هذا مهم. إذا أنت عرفت ترجع لي الضمائر راح ينفك المطلب، وتعرف أن أصلا صاحب الغنية دعوى الإجماع التي ادعاها أجنبية عن المقام. شلون؟ بهالكيفية. أولا الأمر الأول شنو؟ راح نتكلم عن ذلك. هذه ذلك يحتمل، قبل أن نقول يحتمل خلونا نطلع كلام ابن زهرة حتى نتابع كلامه. وين اجت هذه ذلك؟ يقول ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره. زين، فيحتمل ان يكون ذلك شنو؟ راجع الى مفهوم لا ما تحفظ عنه، ما تحفظ عنه اللي هو المستفاد من قوله شوف تحفظا من المنافع المحرمة. شفتوه؟ ويدخل في ذلك يعني قاعد يشير إلى كلام سابق وهو تحفظا من المنافع المحرمة، فيكون المعنى ويدخل في ذلك يعني ما يرادف قوله ويدخل فيما تحفظنا عنه، بمعنى أننا حكمنا بعدم جواز بيع كل نجس أو متنجس لا يمكن تطهيره. على هذا الاحتمال يكون الحق ما ذكره المصنف من أن الإجماع راجع إلى الحكم بعدم جواز بيع كل متنجس، ويكون الضمير في قوله وهو إجماع الطائفة، الضمير يرجع إلى ماذا؟ الحكم بعدم جواز بيع كل متنجس، هذا إجماعي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو أن يكون قول السيد في الغنية ويدخل في ذلك يعني يدخل فيما يحرم منافعه، يدخل ماذا؟ كل متنجس، يعني الشيء التي تحرم منافعه من مصادق شنو؟ كل متنجس، فيكون المتنجس مصداقا لما يحرم منافعه ويترتب عليه حرمة البيع. زين، على هذا الاحتمال يكون معقد الإجماع هو دخول كل متنجس فيما يحرم الانتفاع به، وبواسطة كون من جملة ما لا يجوز الانتفاع به يدل على عدم جواز بيعه. واضح؟ زين، على هذا الاحتمال بعد ما يكون الإجماع دال على أن الأصل الأولي، حطوا بالكم مو تنسون المطلب، نحن قاعد نتكلم ما هو مقتضى الأصل الأولي. زين، تمسكوا بإجماع الغنية وقالوا إجماع الغنية يدل على أن الأصل الأولي حرمة الانتفاع بكل متنجس. احنا حين بينا لك على هذا الاحتمال أنه الإجماع، زين، على ماذا يدل؟ حرمة الانتفاع بكل متنجس على هذا الاحتمال. زين، فهذا طبعا في المشار إليه اللي هو ويدخل في ذلك. زين، الأمر الثاني وهو إجماع الطائفة، هذا الضمير وهو زين، في احتمالين. الاحتمال الأول أن أو ثلاث احتمالات، خلنا نفرض ثلاث احتمالات مو احتمالين. إنزين، أن يكون وهو راجع إلى أصل الحكم المستفاد من بداية الكلام اللي هو شنو؟ وهو حرمة بيع النجس اللي هو في أول الكلام، وبالتالي فما يدل على أن إجماع الطائفة منعقد على حرمة الانتفاع بالمتنجس. زين، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يرجع إلى آخر الكلام. زين، شوفوا آخر الكلام شنو هو؟
اللي هو عدم الصيد.
لا لا، إلى استثناء الكلب المعلم للصيد والزيت المتنجس للاستصباح، اللي هو استثناهم من حرمة بلي البيع. زين، وهذا الاحتمال هو الظاهر. أنت حين اقرأ وشوف الإنصاف شنو هو. شوف، عدا ما استثني من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء وهو إجماع الطائفة. واضح بعد، لأنه الأقرب بقاعدة أن الأقرب يمنع الأبعد، فبالتالي هذا أقرب شيء إلى هذا الضمير. لكن على الاحتمال الأول والثاني ينفعنا هذا الإجماع؟ لا، ما ينفعنا، راح يكون أجنبي عن المقام. زين، الاحتمال الثالث اللي أنت تبي تتمسك فيه أيها المتمسك بإجماع السيد، شنو تبي تقول؟ تبي تقول يا مولانا هذا يرجع إلى قول السيد هذا، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره. يعني يدخل كل نجس ومتنجس لا يقبل التطهير، يدخل في ماذا؟ فيما يحرم الانتفاع به إجماعا. وأما حرمة البيع فإحنا قلنا فهي لأجل أنه دخوله فيما يحرم الانتفاع به. على هذا الاحتمال الثالث الإجماع ينفعك أيها المتمسك بإجماع الغنية. لكن مع وجود الاحتمالين الأولين الأظهرين من الاحتمال الثالث، هذا الاحتمال الثالث راح يكون احتمال شنو؟ موهون جدا، فبالتالي ما يمكن أن نتمسك بهذا الاحتمال الثالث. نطبق هذا المقدار. قال: وأما إجماع السيد في الغنية فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس، يعني معقد إجماع السيد إنما هو في تحريم بيع النجاسات. عرفته؟
نعم.
وهذه حرمة بيعها إجماعية. وأيضا استثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس، إنزين، اللي هو استثناء أن يستصبح به، هو هذا، إنزين، هذا أيضا إجماعي، لكن هذا خارج عن محل الكلام. فبالتالي ليس معقد إجماع السيد حرمة بيع المتنجس لأجل دخول المتنجس فيما يحرم الانتفاع به، كي تقول أن معقد الإجماع هو حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. هذا ما راح يفيدك لا فيما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع. نعم، هذه نعم شنو؟ يعني بيقول السيد ابن زهراء يقول بعدم جواز الانتفاع بالمتنجس، وأن المتنجس داخل فيما يحرم الانتفاع به، هو يقول بذلك، لكن ما ادعى عليه الإجماع، هذا لم ينعقد عليه الإجماع. بل نعم، هو قائل بذلك. وبالجملة خلاصة الكلام يا مولانا، فلا ينكر ظهور كلام السيد صاحب الغنية في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي. العرضي يعني شنو؟ يعني المتنجس. لكن دعواه، دعوى السيد، الإجماع على حرمة الانتفاع بالنجس والمتنجس على ذلك، لكن دعواه الإجماع على ذلك، يعني على حرمة الانتفاع بالنجس والمتنجس، بعيدة عن مدلول كلامه جدا. وبعد وكذلك يعني كما أننا لا ننكر ظهور كلام السيد صاحب الغنية في حرمة الانتفاع بالمتنجس والنجس، كذلك لا ننكر أنه كون السيد المرتضى والشيخ الطوسي أنه يقولون بحرمة الانتفاع بالمتنجس، وكذلك لا ينكر كون السيد والشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس كما هو ظاهر المفيد وصريح الحلي. لكن دعواهم هم يقولون، لكن احنا كلامنا، انت تعال قل لي هذه دعوة الإجماع منعقد على هذا الأمر؟ لا، ما منعقد إبلي، لكن دعواهما يعني السيد المرتضى والشيخ الطوسي الإجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمل، خل عندك انصاف والمنصف، إذا عندك انصاف راح تشوف أن هذا الإجماع أصلا مو منعقد على ما ذكروا. ثم على تقدير تسليم دعواهم هذا نرجئه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.